بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ولا يزال الحديث والقراءة موصولة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفي كتاب التوحيد. وقف بنا الحديث عند ما عقده البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب كلام الرب سبحانه وتعالى مع أهل الجنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الرب سبحانه وتعالى مع أهل الجنة. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار.
زيد بن أسلم هذا شيخ الإمام مالك، أحد فقهاء المدينة السبعة، وله رواية في تفسير القرآن، ولكن أشهر منه ابنه عبد الرحمن. وإذا قيل عند المفسرين رحمهم الله قال ابن زيد، فهو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، والده هو أحد شيوخ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو وابناه له ابن اسمه عبد الله وابن آخر اسمه عبد الرحمن، كلهم يروون التفسير، والأئمة ينقلون عنهم كالإمام عبد الرزاق وكالطبري وابن أبي حاتم وغيرهم، ولكن المشهور والأكثر رواية هو عبد الرحمن ابن زيد. ولذلك إذا قيل في كتب التفسير قال ابن زيد، فينصرف الذهن مباشرة إلى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمهم الله تعالى أجمعين. أما والده زيد فهو كما قلت آنفا أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو من كبار التابعين رحمهم الله تعالى. نعم.
قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
الحمد لله. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو الباب العاشر أو الحادي عشر في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وأن كلامه جل وعلا له صوت ويسمع، وهو له حروف وكلمات. ولذلك كما ذكر أو كما ساق البخاري رحمه الله في هذا الحديث أنه يكلم أهل الجنة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، فلولا أنه تكلم لما عرفوا أن هناك كلام، ولولا أن كلامه أيضا له صوت وله حروف وكلمات لما أجابوا ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الحديث هو من رواية هنا أبي سعيد الخدري، وروي أيضا من رواية أخرى عن صهيب الرومي، أبي يحيى صهيب الرومي، وروي أيضا عن أبي هريرة، وله روايات أخرى، منها أنهم لما قال الله عز وجل: أتريدون أكثر من ذلك؟ قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال الله جل وعلا، وهنا في الرواية قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال شراح الحديث: هذا فيه أدب أهل الجنة مع ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهلها، هذا من الأدب الرفيع مع الله سبحانه وتعالى. قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمات جميلة ذكرها في كتاب الداء والدواء، وذكرها في روضة المحبين، وذكرها أيضا في كتاب حاد الأرواح. قال إن منزلة الرضا هذه منزلة عظيمة وفضل كبير، ولا شك أن الأفضل والأعظم منه هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هذا هو أعظم نعيم أهل الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله ولا مقارنة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، لكن من باب يقول التقريب وبيان إظهار عظم هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، أن العبد في هذه الدنيا منعم ويتقلب في نعم الله، وكلنا ذاك الرجل، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن مما يقلق العبد أنه لا يدري هل الله راض عنه مع هذه النعم، قد تكون كما يقول ابن القيم وقد نقل هذا عن بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، رب عبد عجلت له طيباته وهو لا يعلم. الإنسان لا يدري في هذه الدنيا، قد يكون استدراج أنه لا يشكر هذه النعم، قد تكون طيباته عجلت له في الدنيا فإذا قدم على الله عز وجل ليس عنده شيء، فالإنسان يعيش ولا شك. ودائم نحن كلما أصبحنا وأمسينا يا ربي أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ربي لا تكون هذه النعم استدراج، نحن في نعم. ولكن الإنسان يعيش ما لا يدري هل الله راض عنه أم لا. أما في نعيم الجنة فكما قال الله تبارك وتعالى في آية التوبة ورضوان من الله أكبر، يعني الرضوان الذي يسبغه الله عز وجل على أهل الجنة أعظم من النعيم الذي هم فيه، وأعظم من هذا الرضوان هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا من دسائس الاعتزال لما جاء الزمخشري في كتابه الكشاف عند هذه الآية آية التوبة قال ولا أكبر من هذا النعيم، تكلم قال الرضوان كذا وكذا، قال ولا أكبر من هذا النعم. بعض الناس قد يقرأ والله ورضوان من الله أكبر فيظن أن هذا صحيح، هو أكبر النعيم، ولكن هذه كما قال المفسر هذه من دسائس الاعتزال عند الزمخشري. والصحيح ولا شك أن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أعظم من الرضوان. نعم أهل الجنة في نعيم ويتقلبون فيه ولهم كذا وكذا والرضوان من الله عز وجل، وأعظم من ذلك ولا شك النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن كما قلت أيها الإخوة هذا فضل عظيم أن أهل الجنة فيما هم فيه من النعيم والفضل والجود والإحسان يسبغ الله عز وجل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، وهذا من تمام الراحة وتمام النعيم. ولله المثل الأعلى كما يقول أيضا ابن القيم وذكر هذا شراح الحديث، لو أن عبدا كلنا عبيد لله، إنسان ينعم على عبد على شخص آخر ويعطيه ويعطيه، لكن الشخص صراحة يقلق يقول هذا الرجل الذي يعطيني هل له أهداف، هل يريد شيئا مني، قد يتغير علي في المستقبل. ولذلك إنسان يعيش في قلق، وهي من نعمة بين مخلوق ومخلوق، فكيف بهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث العظيم يقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقبله من النعيم أن أهل الجنة خلود ولا موت كما أن أهل النار خلود ولا موت. وقد روى البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش، والله قادر على كل شيء، فيعرض بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا نعم إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام فيذبح بينهما فيطير أهل الجنة فرحا خلود ولا موت، ويزداد أهل النار غما خلود ولا موت. ولله در البخاري في فقهه وحسن استنباطه وقوة استدلاله من القرآن الكريم بوب على هذا الحديث بآية مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم هذا هو يوم الحسرة عندما يقال لأهل الجنة في هذا النعيم خلود ولا موت، وأهل النار يزداد حسرتهم وندمهم خلود ولا موت. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل لا يفرح بالدنيا، يعني إنسان أن جلس بين زوجته وأولاده، جلس بين أصحابه وخلانه، أعجبته الدنيا بدنانيرها وعقاراتها ومناصبها وكرسيها، والله إذا تذكر الموت تنغصت عليه هذه الدنيا، يعرف أن يوما ما موت فجأة في مرحلة في زمن في مكان الله أعلم به سينتقل ويودع هذه الدنيا. ولذلك الله جل وعلا عبر عن هذه الدنيا بأنها متاع، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قال المفسرون رحمهم الله عبر عن الدنيا عن أي شيء في الدنيا بأنه متاع، قالوا لأن المتاع هو الذي قد يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه. أنت لو ترجع إلى معنى كلمة المتاع في لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين، تجد أنه إما أنه يزول عن صاحبه، الإنسان طيب ولحظة إذا هو مريض، إنسان غني وبلحظة إذا هو فقير، إنسان بين أهله كذا إذا هو يفقدهم بحوادث أو 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 ابتلاءات أو غير ذلك، أو هو بنفسه قد يزول عن هذا كله، لا ينفعه لا خدمه ولا عماله ولا صحته ولا أمواله ولو كنتم في بروج مشيدة. فصدق الله عز وجل، وهذا من إعجاز القرآن في يعني ألفاظه وفي عباراته، ثم بعد ذلك في أساليبه، ثم في نظمه، وهذا ولا شك في التعبير هذا هنا. وأيضا في ذكر هذا المفسرون عند قول الله عز وجل تريدون عرض الحياة الدنيا، قالوا الدنيا عرض لأنها أمر عارض قد وغير ثابت، ما في شكل، ما في أحد يتشبث ويمسك بيده. ومن ذلك أيها الإخوة مما يكدر نعيم الدنيا تذكر الموت، تذكر الموت. ولذلك لأهل الجنة نسأل الله أن يقر أعيننا بنعيمها خلود ولا موت، وأهل النار يزدادون غما خلود ولا موت، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذا حديث ساقه البخاري رحمه الله بما بوب له باب كلام الرب سبحانه وتعالى مع أهل الجنة، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت.
يعني انظروا، أراد البخاري رحمه الله أن يستدل بالحديث على كلام الرب، أن الله جل وعلا يتكلم كلام له صوت يسمع له حروف وكلمات، ولذلك سمعه هذا الرجل الذي طلب أن يزرع في الجنة، يحب الزرع فسأل الله، يريد الزراعة في الجنة، كلم الله والله كلمه. لا، فهذا مما استدل به البخاري رحمه الله، وهذا هو الباب العاشر والحادي عشر في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم.
قال ولست فيما شئت، قال بلى ولكني أحب أن أزرع.
الله أكبر.
نعم. فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال.
يعني أن هذا جاء في لمحة بصر، بذر وتبادر الطرف نباته، ما أمده ينظر حتى إلى نباته، واستواؤه واستحصاؤه وتكويره أمثال الجبال، كل هذا في طرفة عين. لا إله إلا الله. نعم.
فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء،
في رواية أخرى لا يسعك شيء، هنا لا يشبعك شيء، في رواية أخرى لا يسعك شيء. نعم. فقال الأعرابي
يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا الأعرابي قالها بفطرته، لأن الأعراب هم يعني أهل رعي، إما لأغنامهم أو في إبلهم، وهذا هو الأكثر، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجد هذا الذي سأل وطلب إلا رجل صاحب زراعة، وإما أن يكون قرشيا أو أنصاريا. هنا ذكر شراح الحديث أن الزراعة في قريش ليست بكثيرة، ولذلك يعني لكن هنا يعني جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن على أنه إما أنه يعني أو قال هذا الأعرابي هذا الكلام أنه قرشي، أنه يوجد زراعة في قريش في مكة وإن لم تكن فيها في نفسها لكن في أطرافها وفي نواحيها كما هو معلوم، وإن كانت الزراعة أكثر هنا في أهل المدينة. ولذلك قال هذا الأعرابي إنه لن يطلب هذا الطلب إلا رجل إما من قريش يعني قرشي أو أنصاري فإنهم أصحاب زرع، أما نحن يعني يقصد الأعراب فلسنا أصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يدل على لطف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني سهولته ولينه مع الناس، ما راح يعني يتهجم على الأعرابي أو يغلظ له القول اسكت هذا كلام غير صحيح، لا كلام يعني جاء على السليقة، والأعرابي بلا تكلف قال هذا الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أسهل الناس ومن ألينهم، ولم يكن ذاك التكبر وذاك الترفع والتعالي على الناس، يجلس مع الأعرابي كما يجلس مع كبراء القوم ومع صغارهم ومع رجالهم ومع نسائهم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لا يخلو بامرأة، وما مست يده يد امرأة قط صلوات ربي وسلامه عليه إلى غير ذلك. فهذا يدل ولا شك على تواضعه وحسن خلقه ولين جانبه، ويكفي في ذلك ثناء الله جل وعلا عليه وإقسامه على ذلك وإنك لعلى خلق عظيم. والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم الآية. واسل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.
الحمد لله. أراد البخاري رحمه الله بهذا كما يقول كما ذكر شراح الحديث أن يبين أن ذكر الله عز وجل أن الأمر بذكره سبحانه غير ذكر عبده، فمن العبد الدعاء والتضرع وذكر الله سبحانه وتعالى متى ما حصل هذا من العبد، كما جاء في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى بذكره لعبده أنه يغفر ذنبه ويتجاوز عنه ويضاعف له الحسنات، كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له في اليوم 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه شيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أكثر من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الذي أراده البخاري رحمه الله، وقد صرح بهذا في كتابه خلق أفعال العباد، قال أراد أن ذكر العبد غير ذكر الله سبحانه وتعالى لعبده، لأن ذكر العبد هو الدعاء والتضرع والثناء، وذكر الله جل وعلا الإجابة. ثم ذكر البخاري رحمه الله هناك الأحاديث في فضل ذكره سبحانه وتعالى، وفي هذا شرف ومنقبة للذاكرين الله جل وعلا كثيرا والذاكرات، أن الإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى إن كان في نفسه في بيته في خلوة أو بين الناس، يعني يذكر الغافل وينبه الناس، وهذا يعني هو على أجره عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر آية نوح أيضا، وهو أراد بذلك يعني دعوة قومه، وهذا مما يشمله الذكر هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله جل وعلا يدخل فيه، وهذا أراده البخاري رحمه الله، قال أراد بهذا في دعوة نوح لقومه هو دعوتهم إلى الله عز وجل. ولا شك والله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. المفسرون رحمه الله ذكروا أن هذه الآية في المؤذنين، هذا رقم واحد. ورقم اثنين أيضا في الدعاة إلى الله عز وجل، وهؤلاء هم أحسن الناس قولا وهم أقربهم إلى الله زلفى، الدعاة إلى الله عز وجل. وفي الحديث من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أجور أمته ترجع إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أول من دعا إلى هذا الخير وإلى هذا الدين وبذل وإلى آخر. وهذا من أدلة فضله وكرامته صلوات ربي وسلامه عليه. العجيب سبحان الله أن بعض المفسرين، ونحن درسنا في التفسير وعلوم القرآن لا نريد أن نخرج عن فلك عنوان هذا الدرس، ونحن نرتبط والله الحمد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجمع بين الحسنيين. بعض المفسرين سبحان الله يطيل ويشقق المعاني كثيرا، فيذكرون أن الإمام الثعلبي وله كتابه الكشف والبيان في تفسير القرآن ذكر 40 قولا في تفسير قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وغالبها إما أمثلة وإما لوازم وإما عبارات أيضا فيها إشكالات كثيرة عن غلاة التصوف ونحو ذلك. ولو أن الإنسان التزم بكلام السلف وأيضا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لكان فيه الخير والكفاية. لكن على كل حال، والثعلبي كما لا يخفى عليكم قال عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه حاطب ليل وليس صاحب تحقيق. ومما يؤخذ عليه أيضا أنه وللأسف أن بقية المفسرين يأخذون عن جاء بحديث المنسوب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه كذبا، وهو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل السور، ينقل عن هذا نقله عنه الزمخشري في الكشاف وغيره من المفسرين أن كل سورة لها فضل، كل سورة لها فضل إلى آخر القرآن، كل سورة ذكر لها فضل. وأول أو من أوائل على حسب ما أعلم من ذكر هذا الحديث هو الثعلبي في تفسير الكشف والبيان. ومع ذلك هذا الكتاب المفسرون ينقلون عنه، وطالب العلم إذا كان يميز بين الحق والباطل فإنه يقرأ فيه. والتفسير كما قلت هو حققت بعض أجزائه بداية في جامعة أم القرى، ثم بعد ذلك وجد ما تيسر مما بقي منه وطبع بما وجد منه. وكما قلت المفسرون ينقلون عنه كثيرا. هناك رجل آخر اسمه الثعالبي، عندنا الثعلبي والثعالبي حتى لا يخلط الإنسان بينهما. هذا رجل في القرن الخامس وهذاك في القرن الثالث أو الرابع. هذا له تفسير بعنوان الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عشان الإنسان بس لا يخلط بين الرجلين ذاك الثعلبي وهذا الثعالبي. أيضا ممن يتكئ على الثعلبي البغوي، ينقل عنه كثيرا في تفسيره معالم التنزيل، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله وبعض المحققين يرون أن معالم التنزيل مختصر من الكشف والبيان، والصحيح أنه ليس يعني مختصر باللغة العلمية الآن الأكاديمية، لكنه اتكأ عليه كثيرا. لكن كونه مختصر اختصار قوي، لا، هذه عبارة قد يكون فيها يعني شيء من التجاوز، لكنهم لما لاحظوا الاعتماد الكثير عليه قالوا إنه مختصر منه. مثل أيضا ونحن من باب الفائدة العلمية، مثل ما ذكروا في تفسير الحافظ بن كثير قالوا إنه مختصر من تفسير الطبري، وهذا كلام غير صحيح. مختصر ما هو صحيح، لكنه نعم تأثر بالطبري وبلغت النقولات المواضع التي صرح فيها عن الإمام الطبري 150 موضع أو أكثر حتى في تفسيره. والصحيح أنه له ردود وله وقفات مع الطبري، لكنه استفاد منه ولا شك، لأن المسار واحد وهو منهج أهل السنة والجماعة. أيضا مما ذكروه من المختصرات وهو غير صحيح، مثل ما ذكروا أن الدر المصون للسمين الحلبي مختصر من تفسير البحر المحيط لأبي حيان، وهذا كلام أيضا غير صحيح، بل إن السمين الحلبي له شخصيته بل ويعني إمامته وله ردوده على شيخه أبي حيان، بل إن بعضهم يقول إنه في أكثر المواضع في صف الزمخشري ضد شيخه أبي حيان، وحتى إن بعضهم ألف كتاب المحاكمة بين السمين الحلبي والزمخشري وأبي حيان، وهذا أيضا كتاب معروف. فعلى كل حال يعني هذه كتب في التفسير بعضهم يرى أنه من كثرة النقول يظن أنه مختصر منه، ومسألة الاختصار لا، هذا له طريقة والمنهج، وهذا له منهج. أنا أحببت أن أذكر هذه الفائدة في هذه الكتب الثلاثة: البغوي مع الثعلبي، ابن كثير مع الطبري، السمين الحلبي مع أبي حيان. هذه أمثلة أذكرها في مسألة يعني ما قيل إنه مختصر وليس في الحقيقة هو مختصر، ولكنه اعتمد عليه واتكأ في كثير من النقول عليه. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا.
أيها الإخوة، نحن يعني إذا كان في أحد السؤال أو شيء يعني نفرح بهذا في دائرة التفسير وعلوم القرآن، وأيضا حنا عندنا يعني زي ما يقولون جروب أو مجموعة ويتولاها الأخ عبد الله. أي واحد عند السؤال في التفسير أو في علوم القرآن أو في الدراسات الأكاديمية في الماجستير أو الدكتوراه أو عن طبعات الكتب أو مناهج المفسرين أو كذا يطرح سؤاله، وبإذن الله عز وجل تأتيه الإجابة على هذا. هذا مما يعني ينطلق منه رحاب هذا الدرس المبارك. نعم
أحسن الله إليكم.
وأنا أيضا كما قلت يعني فيما أجد فيه مناسبة في هذا سأذكر، مثل ما تكلمنا قبل قليل في أول الدرس عن زيد بن أسلم وابنيه عبد الله وعبد الرحمن، وأيضا المختصرات في التفسير وكذا، حتى فيه رسالة دكتوراه يعني مسجلة ونوقشت عندنا في الجامعة عن التفاسير المختصرة مناهجها ومناهجها، وهذه مهمة الحقيقة، حتى الإنسان لا يعني يقيل مختصر لا، يجب الإنسان يعرف ما السبب الذي قيل فيه وهل هو صحيح أنه مختصر. وقد يقول طيب ونحن ماذا نستفيد من هذا؟ لا، أنت لابد الواحد إنسان ويقرأ يعرف هل هذا هو مختصر من هذا الكتاب أم لا، هل له منهج، هل له طريقة أخرى، هذه أمور يعني مهمة لابد الإنسان يعرفها. نعم اللهم استعان. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله: ولا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
الحمد لله. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الباب، وإن كان قد سبقا ذكره في أول كتاب التوحيد، والأنداد هم الشركاء، والكلام عاد في تفاصيل مر بنا هناك كلام ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ولكنه أراد هنا الرد على المعتزلة كما ذكر أهل العلم بما عقد هنا في هذا الباب، الرد على المعتزلة الذين يزعمون، وكذلك هم القدرية الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله جل وعلا ليس له مشيئة ولا قدرة على عبده. فهنا يعني ذكر يعني عندما يزعمون هذا الأمر أن العبد هو خالق أفعاله وأن له مشيئة خاصة، معناه أنهم جعلوا لله عز وجل أندادا يخلقون كخلقه. فإذا كان العبد مستقلا بفعله وهو الذي يخلقه وليس لله قدرة ولا مشيئة عليه، إذن معناه كثر كل هؤلاء الخلق أنداد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما أراده البخاري رحمه الله تعالى في هذه الآية. وهذا كما يعني سبق، وقد ذكرنا يعني ما نقلناه عن السلف رحمه الله في تفسير هذه الآيات. هنا في آية الزمر هنا خطأ يخطئ فيه بعض الناس في قراءة هذه الآية، وبخاصة عند الوقف. الله جل وعلا بيّن خطورة الشرك وأنه محبط للأعمال كما هنا في هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أقول من الخطأ الذي يخطئ فيه بعض الناس عندما يقرأ هذه الآية في سورة الزمر، شوفها مع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وهو داعي التوحيد وهو إمام الموحدين وسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك الله جل وعلا يخبره كما كان أيضا لمن قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه أن يقع في الشرك، ومع ذلك هذا تحذير ووعيد شديد أنه متى وقع العبد في الشرك بطل عمله وحبط كل ما كان يعمل من صغير أو من كبير، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هنا كما قلت بعض الناس لجا يقرأ مثلا يقرأ: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، مثلا ينقطع نفسه، ثم يقرأ: ولتكونن من الخاسرين. أعوذ بالله، هذا لا يجوز. يعني هذا بدء، يعني بدء قراءة غير صحيحة ولا تناسب في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقف هنا: لئن أشركت ليحبطن عملك، ثم ولتكونن من الخاسرين، أعوذ بالله. أو بعضهم يقف ويقرأ مثلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، وينقطع نفسه، ثم يقرأ: ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا لا يصح يا أخي، ولو أن إن شاء الله ما في يعني انقطاع كثير، لكن ولو هذا من الوقوف غير الصحيحة، هذه التي لا تناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي المسألة ليست أيها الإخوة على مسألة أين تقف، هي نعم أين تقف ومن أين تبدأ مرة أخرى. فلو فرضا انقطع نفسك تبدأ وتقرأ: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنحن ننتبه أيها الإخوة، يعني هذه مسألة ترى الوقوف تدل على فقه الإنسان وعلى معرفة التفسير وعلى معرفة المعاني، هذه كلها أمور مهمة أيها الإخوة، فنحن ننتبه في مثل هذه الأمور، ومن وجدنا يخطئ يعني ينبه في مثل هذا، ولا شك إن شاء الله لا يقصد ولا يعني يقلل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولو التنبيه مهم والتعليم في هذا مطلوب، والله المستعان. نعم، نأخذ حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا قتيبة بن سعيد
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
نعم، هذا أعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ذنب هو الشرك مع الله عز وجل. نعم، ثم
أي قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك.
نعم، هذا وجاء في الرواية الأخرى قال: ثم قرأ قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث مفسر للآية، مفسر بالمثال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعضهم يقول إن الآية معضدة، يعني التفسير يعني الحديث والآية معضدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية بعد الحديث. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الجمل الثلاث لكل واحدة مثالا، ولا شك أن أولها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تدعو لله جل وعلا ندا وهو خلقك، أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذا يعني كان موجودا عند العرب، كانوا يقتلون أبناءهم لأحد أمرين: إما يدفنون البنات وهن حيات خشية الفضيحة والخزي والعار، وإما أن أحدهم إذا كان فقيرا وعائلا وقتل ولده. وهذا أيضا كان قليلا، يعني ليس عد، لو كان كثيرا في العرب لما بقي أحد منهم، لكن كان هذا يوجد منهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخطر قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وفي الزنا قال عليه الصلاة والسلام: أن تزاني بحليلة جارك، يعني المقصود بالحليلة هي الزوجة، سميت حليلة لأنها تحل له، سميت حليلة قيل لأمرين: إما لأنها تحل له، وإما أنها تحل في البيت فلا تخرج منه، وهذا هو الأصل: وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل. يعني إما أنها من الحل يعني أنها حلت لزوجها بعقد النكاح، وإما أنها تحل في البيت فلا تخرج منه، وهذا هو الأصل. وهنا عليه الصلاة والسلام ذكر يعني صورة من صور الفحش في الزنا، والزنا فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكن كما قلت في درس ماض إن بعض كبائر الذنوب قد تفحش وقد تعظم إذا كان معها شيء آخر يرفع فحشها ويعظم جرمها، ومن ذلك الزنا. فالزنا مثلا بذوات المحارم كالأم والبنت ليس مثل الزنا بالأخريات، الزنا هنا مثلا بزوجة الجار ليس كالزنا بغيرها، الزنا بزوجة المجاهد في سبيل الله ليس كالزنا بامرأة أخرى، لأن هذا يوم القيامة يقال له خذ من حسناته فيأخذ من حسناته ما شاء. فهذا ولا شك أيها الإخوة أن يعني الفاحشة قد يكون معها أو الذنب الكبير يكون معه بعض الأمور يرتقي به بأن يكون فاحشة سواء في الزنا أو في القتل، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال يعني هذا الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى، فسر أو ذكر تفسير الآية بهذا الحديث وهو مثال في هذا، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وما كنتم تستتر.
لو تأتي هنا لو تخلي يجلس على جنب عشان الإخوة من الخلف ما يعني زاك الله خير. نعم.
باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر أن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم:
قليلة فقه، لأننا إذا قلنا قليلة معنى سنجر ما بعده سيكون مضاف إليه، لكن هنا قليلة فقه. نعم.
قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم.
الحمد لله في هذا الحديث الذي ذكره البخاري وقبل ذلك في الآية الكريمة إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وهنا في هذا الحديث إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا يسمع ما يكون من خلقه قولا أو فعلا أو شيء لا يغيب عنه سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر البخاري هنا هذه القصة وهي في أسباب النزول، وأسباب النزول أيها الإخوة أحد علوم القرآن المهمة، ومن أهم موارده أن يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هنا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة هذين الرجلين: اجتمع كما هنا قال عند البيت يعني عند الكعبة ثقفيان وقرشي، أو ثلاثة هنا، أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، يعني أنهم بدنا يعني وأنهم يعني أهل سمن ولكنهم ليس عندهم علم، أو أنهم ضخام وعندهم أجسام كبيرة، ولكن كما قال الشاعر: جسم البغال وأحلام العصافير، لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير، يعني أن هؤلاء صحيح عندهم ضخامة وأجسام لكنهم في الفقه والمعرفة ليسوا بشيء. فهنا ذكروا قياسين، أحدهما قياس باطل كما يقول ابن بطال رحمه الله أحد شراح البخاري، وقياس فاسد وقياس صحيح. الأول يعني فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ يعني ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. هذا قياس باطل، يعني إن جهرنا صح لكنه في الخفاء لا يسمع، هذا قياس باطل. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. قالوا هذا قياس صحيح ولكن منعه الكبر من قبول الحق. على كل حال هما كما أخبر هنا في هذا الحديث عبد الله بن مسعود أنه كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآية. على كل حال هذا مما سيشهد على العبد أيضا يوم القيامة، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من عمل عبده، والفائدة من هذا أن يتقي العبد ربه، وهذه ما يسميها أهل العلم بالرقابة الذاتية، الخوف من الله عز وجل. كما قال الشاعر إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لو أن الإنسان يستحضر عظمة الله عز وجل ويستحضر اطلاع الله عليه ومراقبته له، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أمره، وما تسقط من ورقة في الأرض وكما جاء في الآيات وفي كذا أي ورقة حبة أي شيء لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، لا في ظلمات الليل ولا في ظلمات البحر. أفتغيب عن أمر الله سبحانه وتعالى؟ أفتغيب عن نظر الله جل وعلا؟ نعم. أفتغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. لكن العبد لغفلته ولغلبة شيطانه عليه يعني ينجر كما قلنا، وأيضا رفاق السوء، كل هذا مما يهون عليه والله المستعان. هذا قد سبق الكلام في هذا والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الحمد لله. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة وهي قوله جل وعلا، أولا قوله سبحانه كل يوم هو في شأن، هذا هو أحد أنواع التقدير الأربعة. التقدير كما قال أهل العلم وقد سبق ذكرناه في درس ماض، إما تقدير عام أو تقدير عمري، وهذا فيه دليل في حديث ابن مسعود قال إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما كذا إلى أن يرسل إليه الملك فيكتب كذا وكذا وأجله إلى آخر الحديث، وإما تقدير سنوي وهو الذي يكون في ليلة القدر، وإما التقدير اليومي وهو هنا كما في الآية الكريمة كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا الآية الثانية وهي آية الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم، وفي الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. استدل بهذه الآية المعتزلة وقالوا إن القرآن محدث، يعني أنه مخلوق، وهذا كلام غير صحيح. أهل العلم والمفسرون رحمهم الله ونقلوا هذا عن ابن عباس وعن غيره وعن ابن مسعود أن المقصود هنا تنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الإحداث هنا في القرآن ذاته، لكن المقصود في تنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس. ثم روى عن قتادة ما ينزل الله عليهم من شيء من القرآن. قال فالآية هنا ليست عن حدث القرآن، وإنما تتحدث عن حدوث نزوله إلينا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي جديد إنزاله، ثم استدل بحديث ابن عباس الآتي. فليست الآية فيها استدلال أو فيها دليل لمذهب المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، محدث أي بمعنى مخلوق، وإنما الحديث هنا عن تنزل القرآن، وهذا حق. القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما نزل عليه منجما محدثا منجما، وهذا هو المقصود. ذكره الطبري وذكره الحافظ بن كثير وكما قلت نقلوه عن السلف رحمهم الله تعالى، وهذا هو الواقع. أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثا، يعني منجما في تنزيله، نزل في 13 سنة في مكة، وفي 10 سنين في المدينة، كما يعني هو معلوم. وذكروا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي سنقرأه مرة، ذكره البخاري مختصرا ثم ذكره بعد ذلك يعني مفصلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا هاتم بن وردان، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب،
يعني لم يعني يكن فيه تغيير ولا تبديل ولا تحريف. فالقرآن ولله الحمد الله جل وعلا تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب التي قبله وكل الله عز وجل حفظها إلى الأحبار والرهبان، ولذلك حصل التلاعب وحصل التزييف. ولذلك تجد مثلا في التوراة ما يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد، الإنجيل فيه عن 4 وقد يكون عن أكثر، يوقى ويوحنا أو غيرهما. لكن قرآننا ولله الحمد محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس هنا رضي الله عنهما: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم؟ لماذا تذهبون وتسألون وبينكم عندكم كتاب الله جل وعلا أحدث هذه الكتب نزولا من الله عز وجل وبالله عز وجل تقرؤونه محضا لم يشب؟ وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن هذا القرآن مهيمن على ما سبق. ما كان في الكتب السابقة هو عندنا وصوله وقواعده، وجاء القرآن بما هو أفضل وأعظم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهذا من خصائص القرآن، وقد سبق الحديث عن هذا. الله المستعان. نعم، نأخذ الرواية الأخرى، رواية ابن عباس. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال،
يعني الحديث هنا بروايتين، رواية عكرمة مختصرة ورواية عبيد الله بن عبد الله هي أطول. عكرمة كما هو معروف هو أحد موالي ابن عباس، اعتنى به ابن عباس، هو أصله من البربر من شمال إفريقيا، وسبي وتنقل من هنا وهنا حتى المهم وصل إلى ابن عباس ونعم بصحبته، ويعد من كبار تلاميذ ابن عباس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يثق فيه ويعني حرص على تعليمه، وهو الذي لما أشكل على ابن عباس وهذه يذكرها المفسرون في قصة الذين تجرؤوا وصادوا في السبت في سورة الأعراف، أرشده إلى التفسير الصحيح لها، ولعل يمر بنا ونتكلم عنها إن شاء الله يوما ما. فالرجل له مقامه عند ابن عباس رضي الله عنه. وهنا الرواية الثانية عن عبيد الله بن عبد الله، وهذا أيضا سبق الكلام عنه. نعم، أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين،
قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله؟
وهذا هو الذي أراده البخاري، أحدث الأخبار بالله، محدث يعني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا مفصلا منجما، وهو أحدث الكتب كما قال هنا، أو أحدث الأخبار، أحدث الكتب بالله عز وجل. نعم، محضا
لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
لا إله إلا لله دره. وهذا والله تنبيه أيضا مهم. يقول: أنتم بين لكم أن أهل الكتاب قد حرفوا وقد غيروا وبدلوا في كتبهم، فكيف تسألونهم؟ الأمر الثاني أن هذا القرآن هو أحدث الكتب نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المهيمن على ما سبق. ثم أيضا الأمر الثالث ذكره ابن عباس رضي الله عنه قال لم نجد أحدا من أهل الكتاب يسألنا عما عندنا من القرآن إلا عاد رجل أراد الله عز وجل به خيرا وأن الله يفتح على قلبه ويسلم، هذا أمر آخر. لكن كما قال ابن عباس قال فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم أبدا. تجدهم في كبر وفي صلف، وبخاصة اليهود، يعني اليهود بالذات، ما يعني ولذلك هم أشد الناس عداوة، لكن النصارى يعني فيهم خير وفيهم قرب. ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يعني ما أكثر ما نسمع عن إسلام فلان النصراني وفلان وفلان، لكن قليل بل من النادر يقول رحمه الله نسمع أن يهوديا أسلم. وما معنى أن ما حد يسلم؟ أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأسلم غيره، لكن يقول هؤلاء قليل وأولئك كثير والله مستعان. فعلى كل حال يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول ما وجدنا أحد يأتي ويسألنا، فلماذا يأتي المسلم المعتز بدينه المؤمن بهذا القرآن الكريم العظيم ويذهب ويقرأ ويتفحص وينظر فيما عندهم إلا في حالة واحدة، إنسان يريد أن يرد عليهم، يريد أن يبين ما فيه من الخطأ، يريد أن يبين عظمة هذا القرآن، احتاج لذلك في مجلس، في كما يقولون مؤتمر، في ندوة، في كذا، يعني هذا لابد يعني أن ينبري من أهل العلم ومن أهل الفضل، لكن يعني الراسخين في العلم نعم ينطلق ويقرأ ويرد، هذا لا حرج فيه، والناس على هذا من القديم والحديث. لكن المقصود أن بعض الناس يحب يقرأ، سامحوني، سافر ولا وقع في يده ولا يدخل في مواقع إلا يريد يقرأ. يا أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قطعة من التوراة مع عمر رضي الله عنه قال أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن هو الذي معه الورق؟ إنه الفاروق رضي الله عنه، أفضل الأمة، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، ثم بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه، إيمانه يزن الجبال الرواسي رضي الله عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه، متهوك يعني يمكن أنك تنحرف تتأثر، وخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إنسان مثلنا والله المستعان يعني قلة في العلم وهناك ضعف في جوانب كثيرة، إنسان يقرأ مثل هذا الكلام فيقع في قلبه فينحرف ويضل، وقد يقع أيضا توجد هناك شبهات ومصائب، فالإنسان كان في سلامة وفي غنى عنها ولله الحمد. الحمد لله أنت ألزم كلام الله عز وجل، ولكن كما قلت من عاد اضطر إلى أن يرد أو أن يتفحص وأن يحضر ويكتب وكذا، هذا عاد من كان من أهل العلم وأهل الشأن، فنسأل الله عز وجل أن يقويه وأن يعينه والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت به شفتاه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس رضي الله عنه أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
الحمد لله. هذا الحديث وقد سبق مر بنا في كتاب التفسير من صحيح البخاري يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهتباله يعني أخذه الخير لا يريد أن يفوته، ولا شك أن أعظم الخير هو هذا القرآن العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا ألا يفوته شيء من القرآن، والله جل وعلا قد تكفل بحفظه ووعده هنا في هذه الآيات أن يقره في قلبه وأن يجمعه له، وهذا هو أول الجمع، هو الجمع في الصدور، وهذا هو أكثر الجمع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتماد على الصدور أكثر من السطور. نعم، هي كتبت آيات بعد ذلك على اللخاف وعلى الأحجار وعلى الجلود إلى غير ذلك، لكن الاعتماد الكثير كان على الحفظ. ووجد من الصحابة رضي الله عنهم أئمة حفاظ كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وكأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، وعبد الله بن مسعود وغيرهم من حفاظ الصحابة أئمة. في قصة بئر معونة استشهد 60 صحابيا قتلوا هناك، وكلهم كانوا حفظة لكلام الله عز وجل للقرآن الكريم. وفي معركة اليمامة، في معركة اليمامة كما جاء في أثر ابن عباس 70، وقيل 700 من الصحابة كلهم حفظ لكتاب الله عز وجل، فكان الاعتماد على الحفظ. على كل حال إمامهم ومقدمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعالج شدة، يعني في البداية كان حريص ويتعب ويجتهد عليه الصلاة والسلام حتى كل حرص ألا يفوت شيء من القرآن، فالله جل وعلا طمأنه ووعده أن هذا القرآن مجموع له محفوظ له صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا في هذه الآية قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه، هذه رواية سعيد بن جبير رحمه الله، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، وجاء في رواية أخرى يحرك لسانه وشفتيه، لأن الاعتماد على اللسان هو أكثر. فعلى كل حال هذه رواية وتلك رواية نحن نجمع بينهما. قال لابن عباس له سعيد بن جبير، وهذا يدلك على دقة الصحابة رضي الله عنهم وعلى يعني حرصهم على الحفظ، قال أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد أنا أحركهما، يقول لي موسى ابن أبي عائشة، أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. وهذا يدل على يعني حرص الصحابة وحرص التابعين ومن جاء بعدهم، والمحدثون يعني يعقدون لهذا يعني ما يحفظ الحديث، إما مسلسل مثلا بالأولية أو مسلسل بإني أحبك أو مسلسل بالحركة التشبيك بين الأصابع أو بكذا، وهذا يدل على عناية المحدثين رحمهم الله تعالى يعني ما ينقلونه سواء عن الصحابة بداية الرواية التابعين ثم من جاء بعدهم رحمهم الله تعالى. فهنا سعيد بن جبير يقول أنني أحركهما لك كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. جمعه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أن الله يجمعه لك في صدرك ثم تقرأه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني أن الله جل وعلا إذا جمعه لك فاستمع له وأنصت، يعني استمع له من جبريل عليه السلام، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع وخلاص ما عاد صار يحرك لسانه وكذا، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. هنا شبهة، ولا أقول هي شبهة لكن هي يعني علة يعتل بها بعض الكسالى من الناس الذين لا يعتنون بحفظ القرآن الكريم، فإذا رأى مثل نشاط هؤلاء الشباب ما شاء الله في حلقات القرآن، أو مثلا رأى رجلا من أصحابه حريص على حفظ القرآن، قال يا أخي أنت لماذا أنت تحرص؟ يا أخي الصحابة كلهم ما حفظوا القرآن، الذي حفظ القرآن عدد من الصحابة، أنت يعني لست بأفضل من الصحابة، يا أخي اشتغل بشيء يمكن يكون أفضل لك من هذا. وهذه الشبهة قيلت قديما وقيلت حديثا، وأذكر أن سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى له كلام في هذا قوي، ويمكن تجدونه في بعض الفتاوى المطبوعة أو في بعض اللقاءات التي فرغت من الأشرطة له رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله أولا أن هذا الكلام لا يقوله إلا البطالون الكسالى من الناس، الإنسان المؤمن عموما يحرص على الخير ويغتنم فيه. وصدر جمع الله فيه القرآن ليس كصدر ليس فيه شيء من القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. كالبيت الخرب، البيت الخرابة الآن ماذا يوجد؟ يعيش فيه الهوام والحشرات والقوارص ونحو ذلك. وكذلك القلب إذا كان غير معمور بكلام الله سبحانه وتعالى سهل أن يأتي مع الشبهات ومع الشهوات. ولذلك قال السلف رحمهم الله: من جمع القرآن في صدره بعيد أن يزيغ أو يضل. هم ما قالوا 100%، لأن هذا عاد مسألة الثبات، هذه عند الله سبحانه وتعالى. من واحد حافظ القرآن والصحيحين والسنن وارتد عن دين الإسلام، لكن هم قالوا بعيد، بعيد يعني من جمع القرآن في صدره بعيد أن يزيغ أو يضل. فهذا كلام الشيخ، هذا أولا يقول ينبغي أن يشجع الناس على الخير، على حفظ القرآن، والإنسان لا يقول أنا كبير أنا صغير. الحمد لله الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أهم شيء ومن تيسيره أن الله يسر حفظه. ثم الأمر الثاني، قال رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم قد ما تتيسرت لهم الأمور والأوقات بحكم يعني الانشغال وبحكم يعني ظروف الحياة أن يحفظ كلهم القرآن الكريم، والحمد لله حفظه يعني جملة كبيرة من الصحابة. نحن نحفظ الآن بعض الأسماء، والتي لا نحفظها من الأسماء كثيرة جدا. كانوا يقومون آخر الليل، طيب كيف يقومون آخر؟ لا بد أن عندهم حفظ، إما أنهم حفظوا القرآن كله أو بعضه أو معهم معظمه، فلا شك أنهم يعني أن جملة منهم حفظوا القرآن كاملا وبعضهم حفظ بعضه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو مهم، يقول سماحته رحمه الله: إن من لم يحفظ القرآن تجده في أمر طيب، يعني في عمل آخر، إما أن تجده في الجهاد في سبيل الله عز وجل، رايح الآن في حدود أرمينية وذهبوا لمصر وشمال أفريقيا وتعدوا إلى أذربيجان وانتشروا في العالم في الجهاد في سبيل الله، أو تجدهم مثلا ذهبوا يعلمون الناس مثل من رحلوا يعني استوطنوا في غير المدينة. نكمل الكلام بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن أيها الإخوة، نحن نشجع ونؤيد من يحفظون القرآن سواء في الحلقات أو في المسابقات الدولية أو المحلية، هذا يجب من يشجع عليه، والكلام في هذا على كل حال يطول. وعندما نتكلم عن أهمية حفظ القرآن نقرنه أيضا بالفقه بالقرآن ومعرفة تفسير القرآن، ونذكر أيضا بالثمرة وهي العمل بالقرآن الكريم، ألا يكون حجة علينا بل يكون حجة لنا، أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. كل هذا معروف، يعني مو معنى أن نتكلم في الحفظ ونترك الأمور الأخرى، لا، هذه كلها متلازمة مع بعضها الآخر، والله المستعان. طيب نتوقف عند هذا الحد. هذا يقول: كيف الرؤية الشرعية عند الزواج؟ هل يسمح للولد والبنت خلوة مع فتح الباب أم لابد مع وجود الأهل؟ لا، لابد من وجود الأهل، يكون الأب موجود أو الابن أو يعني أخوها. أما يتركهم مع بعض في خلوة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يجسم في المجلس أو في أي مكان يعني يرتب. كيف أعرف أن البنت ملتزمة دينيا؟ هل هو بالملابس فقط أم يوجد أشياء أخرى؟ لا، الملابس هذا أمارة من أمارة التزامها وتمسكها بالدين، أن تكون ملتزمة بحجابها الشرعي، لكن قبل ذلك تسأل عن صلاتها وعن تمسكها بالدين وعن التزامها بأوامر الله سبحانه وتعالى. لابد أن تسأل. تنكح المرأة لأربع، ومنها لذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان يسأل ويبحث، وهذا من أهم الأمور، كما أن أيضا أهل الزوجة يسألون عن هذا الزوج. هذا يقول: ما الأسباب التي تجعل الإنسان يستشعر ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله المستعان. نعم، ما في شك أنه يستحضر الآيات في كتاب الله عز وجل التي فيها إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراقبة وفي اتق الله حيثما كنت، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا ما يحصل من الصالحين في أحوالهم التي التي تمر بهم في مقتضياتها ما حصل معهم من هذا، هذا ولا شك يعود على العبد مرة أخرى بالخوف وبتقوى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.